وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستثناء الذي ذكره الشيخ الأعظم حيث قال قدس سره إن الأصل المثبت ليس حجة ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الواسطة خفية. فإن الأصل المثبت في مثلها حجة، وذكر مثالين لذلك. المثال الأول تقدم فيما سبق ولا أكرر، المثال الثاني بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله، استصحاب الشهر السابق إلى يوم الشك، فلو فرض أننا شككنا في أن هذا اليوم هل هو أول الشهر الجديد أو آخر الشهر السابق، فيما إذا فرض أن للأولية آثاراً كحرمة الصوم إذا كان أول شوال ونحو ذلك، فإنه في مثل ذلك يمكننا استصحاب بقاء الشهر السابق إلى هذا اليوم من باب ضيق التحديد، ويثبت بذلك أن هذا اليوم هو آخر الشهر السابق، وأن الغد هو الأول. ولا يشكل على ذلك بأن معنى الأول الذي تترتب عليه الآثار الخاصة هو بمعنى اليوم الذي لم يسبق بمثله، بمثله هو اليوم الذي لم يسبق بمثله، فهذا اليوم أول الشهر، يعني أن اليوم السابق لم يكن مماثلا لهذا اليوم من حيث وحدة الشهر. ومن المعلوم إن الأولية بهذا المعنى لا يمكن إثباتها بالاستصحاب السابق. فإن الاستصحاب السابق يقول شهر رمضان باقٍ إلى هذا اليوم الذي هو يوم الشهر، ولا يقول إن الغد هو يوم لم يسبق شنو بمثله. إذ لا نص شرعي يقول إذا كان الشهر باقيا إلى يوم الشك فما بعده هو أول، بمعنى عدم السبق بمثله. وإنما الملازمة المذكورة ملازمة غير شرعية، فيكون الاستصحاب المذكور أصلا مثبتا. إن الإشكال المذكور غير وارد، لأن الأمر وإن كان كما أفيد بحسب الدقة إلا أن العرف يعتبر آثار الأولية كحرمة الصوم آثارا، كمل بعد شقولا يكون، وليست آثارا، آثارا وليست آثارا، آثارا آثارا للمستصحب، أي لبقاء الشهر السابق إلى يوم الشك. ولا يراها آثارا لخصوص، اليوم الأول بمعنى غير المسبوق بمثله. الواسطة على هذا هي في نظر العرف خفية، فيكون الاستصحاب جاريا بلا محذور المثبتية. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، ومحصله هذا محصله لا بس نكرره مهم، ومحصله استثناء الواسطة الخفية، ومحصله كلام الشيخ يعني استثناء الواسطة الخفية من عدم حجية شنو؟ أصل المثبت. وأضاف الآخند في الكفاية موردا ثانيا للاستثناء، وهو ما إذا فرض عدم إمكان التفكيك بين الواسطة وبين ذيها، وبين ذيها بين شريطين، وذو الواسطة هو نفس المستصحب، لا يصير اشتباه ترى. ذو الوعام بس الذهن قد يغفل عن هذا الشيء. وذو الواسطة هو نفس المستصحب، أغلق الشريط. فيما إذا لم يمكن التفكيك بين الواسطة وذيها في مقام التعبد، في مقام التعبد كما لا يمكن التفكيك بينهما بلحاظ الواقع، ولم يذكر قدس سره لذلك مثالا في الكفاية، إلا أنه في حاشيته على الرسائل مثل بمثالين، أحدهما باب العلة والمعلول، فالشارع إذا عبدنا ببقاء العلة يلزم أن يعبدنا ببقاء المعلول، ولا يتقبل العرف التفكيك بينهما في مقام التعبد، كما لا يمكن التفكيك بينهما في مقام الواقع. فإذا استصحبنا بقاء النار وعبدنا الشارع ببقائها، يلزم من ذلك أن يعبدنا بمن؟ ببقاء الحرارة، ولا يقال هو أصل مثبت، إذ الحرارة ليست شنو لازما شرعيا، ليست لا ولا يقال إن الحرارة ليست لازما شرعيا للنار، بل هي لازم شنو عادي. فلا يمكن ترتيبها، ترتيب الحرارة باستصحاب شنو النار. والوجه في عدم إمكان ذلك إنه ليس بالإمكان أن يعبدنا الشارع بالنار من دون أن يعبدنا بمن؟ بالحرارة. إن العرف يرفض ذلك أشد الرفض، ويرى أن بين التعبدين ملازمة قوية، بحيث لا يمكن التفكيك بينهما. إن المورد في مثل هذا، وإن كان من موارد الأصل المثبت، ولكنه شنو؟ حجة. ويستثنى من عدم الحجية، لعدم إمكان التفكيك بين العلة والمعلول في مقام التعبد. والمثال الثاني، هذا المثال الأول، والمثال الثاني مو بعيد، وإن كان هو ما ذكر بس مو بعيد هم كذلك. والمثال الثاني باب المتضايف، لأن قلنا بالرسائل مثل بمثاليا، بالكفاية ما ذكر ومثال بالكفاية ما ذكر، لكن حاشية الرسائل ذكر مثاله. مثال الأول باب العلة والمعلول، مثال الثاني هذا باب المتضايفين كالأبوة والبنوة. فإن الشارع إذا عبدنا ببقاء الأبوة يلزم أن يعبدنا ببقاء البنو، ولا يمكن التفكيك بينهم. في مقام التعبد كما لا يمكن بلحاظ الواقع، الواقع، فلو استصحبنا الأبوة يلزم الحكم ببقاء شنو؟ البنوة. لعدم إمكان التفكيك في التعبد، ولا يرد محذور الأصل المثبت. إذن الشيخ الأعظم ذكر استثناء واحدا وهو الواسطة الخفية، والشيخ الآخر أضاف له استثناء ثانيا وهو حالة عدم إمكان التفكيك في مقام التعبد. وناقش الشيخ النائيني والسيد الخوئي ما أفاده الشيخ الأعظم بما محصله. قلت ما أفاده الشيخ الأعظم، استذكر الشيخ الأعظم ماذا أفاد، إذا كانت الواسطة شنو؟ خفي. بما محصلوا إن الأثر في باب الواسطة الخفي تارة يفترض عد العرف له، أثرا لنفسي، لنفسي شنو؟ المستصحب. ولا يراه أثرا شنو؟ للواسطة. وبالأحرى يلغي الواسطة، يلغيها منين؟ من الحساب. فحرمة الصوم يراها أثرا لبقاء الشهر السابق إلى يوم الشك، ولا يراها أثرا شنو؟ للواسطة، أي لليوم الأول، بمعنى غير المسبوق بمثله. إنه إذا فرض الأمر هكذا فما أفيد وإن كان وجيها، أي نقول الاستصحاب يجري ولا نرفضه من جهة محذور المثبتين، إلا أن ذلك خلف الفرض. لأن لازم هذا التفسير عدم شنو؟ وجود واسطة في البين في نظر العرف. ونحن قد افترضنا شنو؟ وجودها. هذا إذا فرض أن العرف يعد الأثر أثرا للمستصحب دون الواسطة. وأما إذا كان يعده أثرا للواسطة ويرى وجود واسطة في البين ولكن لخفائها نتساهل، ونقول يجري الاستصحاب من دون رفضه لمحذور المثبتين، باعتبار أن الواسطة شنو؟ خفية. إنه لو فرض هكذا فيمكن الجواب بأن العرف لا دليل على وجوب اتباعه، إلا في تحديد مفهوم، إلا في تحديد مفهوم الألفاظ الواردة في الدليل. دون تطبيقها على المصادر. والوجه في ذلك، هيدا بين لك ليش العرف حجة وين هناك دونه هنا. والوجه في ذلك انه في باب تحديد المفهوم يلزم الرجوع الى العرف باعتبار ان الملقي للكلام وهو الامام سلام الله عليه في الروايات انسان عرفي، وقد طرح كلاما عرفيا، على انسان عرفي. ترى هاي ثلاث مرات عرفي صار كلام عرفي، من عرفي الى عرفي. فيلزم ان يكون المفهوم المقصود من الكلام شيئا يحدده العرف ويراه العرف مفهوما لذلك الكلام. إن هذا هو الوجه في لزوم اتباع العرف في تحديد المفاهيم، وهذا بخلافه بلحاظ التطبيق على المصادر. فإن الدليل على عدم الحجية هو عدم الدليل على الحجية. اتفقت ليش أقول أني أولا؟ فإن الدليل، وإن كان بمسامحة تعبيري بس أريد أن أركز على المطلب أكثر، فإن الدليل على عدم الحجية هو عدم الدليل على الحجية. فإن المسامحات العرفية في مقام التطبيق لا دليل على حجيتها. فلو تسامح العرف وعد الأقل من الشبر شبرا جريا منه على شنو مسامحاته، فلا دليل على حجية مسامحاته المذكورة. وعليه فلا يتم ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. هذه مناقشة الشيخ نائيني والسيد الكوري، والتعليق إن شاء الله تعليقنا على هذا إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.